حار فكري لست أدري ما أقول أي قهر ضمه قلب الرسول
أي نور قد تجلى للعقول أنت مشكاة الهداية أنت نبراس الأصول حار فكري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث عن صدق وده صلى الله عليه وسلم، وعن ملاطفته لمن حوله، ومن ذلك زياراته صلى الله عليه وسلم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أصحابه، وكان يزور ضعفاء المسلمين وعامة المسلمين، وكان يزور أهله وأرحامه. ومن جملة ذلك تفقده صلى الله عليه وسلم أصحابه في الليل، واستماعه إلى قراءتهم. روى الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين يدخل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. الأشعريون قوم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، يسكنون اليمن، كانوا يزورون النبي صلى الله عليه وسلم بين الحين والآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعلم بأن الأشعريين قد قدموا إلى المدينة، وإن لم أكن أرهم من أصوات قراءتهم القرآن بالليل، وأعلم مكان نزولهم وإن كنت لم أره بالليل، لكن من أصواتهم بالقرآن الكريم. في هذه أو هذا الحديث الذي يرويه الشيخان فوائد كثيرة أيها الإخوة. فائدة جليلة تقول بأن القرآن الكريم كان محور حياة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يدورون حول القرآن. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. الصحابة كانت حياتهم مبنية على القرآن الكريم. من جملة ذلك مثلا أنهم كانوا يعيرون أوقاتهم أو أوقاتهم على عدد من آيات القرآن الكريم، يعني يزور أحدهم أخاه بمقدار قراءة 50 آية. ما عندهم الساعة التي بين أيدينا، ولا عندهم الدقائق، فكانوا يعيرون أوقاتهم على قراءة القرآن الكريم. يمكث أحدهم على قبر أخيه بعد وفاته بمقدار قراءة 50 آية. يذهب الذاهب منهم إلى مكان ويعود فيقولون بمقدار قراءة سورة البقرة. وها هو الحديث يقول إن تعيين أماكنهم كان يدور على القرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأشعريون يأتون إلى المدينة المنورة، أنا لم أرهم بالنهار، لكن من أصوات قراءتهم القرآن بالليل قال أعرف أماكنهم، بأنهم نزلوا الآن، الأشعريون نزلوا الآن، نزلوا دخلوا من هنا، لا دخلوا من هنا. ما الدليل؟ قراءة القرآن الكريم. يزوج أحدهم ابنته على ومهرها أن يعلمها زوجها سورة البقرة مثلا، صار القرآن مالهم، وصار القرآن مكانهم، وصار القرآن الكريم زمانهم. الصحابي الله يرضى عنهم يا أخوان جعلوا القرآن الكريم محور حياتهم، يدورون حوله في أقوالهم، في أفعالهم، في تصرفاتهم. يقولون كان عمر قرآنا يمشي على الأرض، رجل كله تحول إلى قرآن. أبي بن كعب يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي اقرأ علي لم يكن الذين كفروا. يقول: يا رسول الله أقرأها عليك وعليك أنزلت، أنت نبينا معلمنا. قال: إن الله قد أمرني أن أسمعها منك. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي لأن الله ذكر اسمه. القرآن الكريم يا أخوان كان محور حياتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عندما جمع أكثر من شهيد في قبر، ضاقت القبور، من ننزل أولا يا رسول الله؟ قال: أكثرهم أخذا للقرآن، اللي حافظ أكثر متعلم أكثر نزلوا أولا إلى قبره. يرسل النبي صلى الله عليه وسلم اثنين يؤمر أحدهما، من هو الأمير؟ أكثرهما أخذا للقرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم. إذا نحن جالسين جماعة نريد أن نصلي الآن ونريد إماما منا، من الإمام؟ يا أم القوم أقرأهم، يعني أحفظهم للقرآن الكريم وأفقههم بمعاني القرآن الكريم. جعلوا القرآن الكريم محور حياتهم، يجتمعون عليه ويتفرقون عليه. وتذكرون قصة إسلام سيدنا عمر، أنه بلغه أن في بيته يقرأ القرآن الكريم في بيت أهله، وذهب وبالفعل شاهد الصحابية يقرئ أخته ويقرئ زوجها ويقرئ من يقرئهم في القرآن الكريم. يجتمعون على القرآن الكريم، يفترقون على القرآن الكريم، سهراتهم قرآن كريم. وإلا قولوا لي بربكم كيف حفظ هؤلاء الأميون القرآن الكريم؟ الصحابة أكثرهم أميون، ما بيعرف يفك الحرف كما نقول نحن بالكلام الدارج، أمي لا يعرف لا يقرأ ولا يكتب، وإذا به يتحول إلى حافظ للقرآن الكريم. كيف؟ كيف؟ لولا أنه لم يبذل من الوقت الكثير ومن الجهد الكثير ومن السهر الكثير ومن البصر الكثير ومن السمع الكثير لما صار حافظا للقرآن الكريم. من لم يحفظ القرآن الكريم كاملا حفظ نصفه، من لم يحفظ نصفه ربعه، من لم يحفظ ربع عشره، من لم يحفظ عشره. بس الصحابة كلهم كنت تجدهم من قراء القرآن الكريم مع صعوبة القراءة. عبد الله بن عمر يقول: مكثت على سورة البقرة أتعلمها 8 سنوات. 8 سنوات بقيت وأنا أجاهد في تعلم سورة البقرة، في فهم معاني سورة البقرة، في المجاهدة لنفسي من أجل أن أعمل بأوامر سورة البقرة. المطلوب منك يا أيها الإنسان المؤمن، المطلوب منك يا أيتها الأخت المسلمة، أن تكوني لصيقة بالقرآن الكريم قراءة وفهما وتفسيرا وتعلما وتعليما وعملا، أن تغدو مع القرآن وأن تروح مع القرآن، أن تعيش مع كتاب الله تعالى. فإذا عشت مع القرآن الكريم صار القرآن حبيبك، وصار القرآن رفيقك، وصار القرآن صديقك، وصرت تشعر بالتصاق بينك وبين القرآن، ما تستطيع أن تنفك عنه. يا أخوان تجدون أناسا لهم مع مصاحفهم غرام وهوى عجيب، لا يستطيع أن يرى أحدا يمسك مصحفه، هو يرى مصحفه كأنه يعني جوهرته المكنونة لا يريد أن يمسها أحد، حتى إذا حمل ابنه أو أخوه أو صديقه حمل المصحف تألم من قلبه إن هذا مصحفي، دعه خذ مصحفا غيره. تجد له علاقة مع ورقات المصحف من كثرة القراءة، كأن الورقات يعني تعرفها ويعرفه، تعرفه ويعرفها، كأن الورقات تعرفه ويعرفها. تجد في الصحيفة هذه قد وضع إشارة، وفي هذه الصحيفة كتب على هامشها شيئا، وفي هذه الآية وضع خطا، وهذه الآية قال هذه حاجة اليوم، وهذه في صلة مع القرآن الكريم. قال لي واحد من الإخوة إن أباه كثير القراءة للقرآن الكريم، قال لكن أبي يا أستاذ يعني كلما قرأ في القرآن الكريم قبله. قلت له معظم المسلمين، معظم الناس إذا قرأوا بالقرآن وأرادوا أن يرفعوه قبلوه. قال لا، أبي له طريقة في تقبيل القرآن عجيبة. قلت شو يعني، شو يعمل أبوك؟ اللي أبي عندما ينتهي من القراءة يقبل صفحات القرآن سطرا سطرا وكلمة كلمة. الله أكبر، اللي ما بتلاقي غير قاعد. يا أخوان هذا الكلام يعني، هلأ ممكن واحد إذا قرأ بالمصحف ثم قبله ورفعه يحدث، لكن واحد يقبل بهذه الطريقة معناته في شيء بينه وبين القرآن، في صلة بينه وبين القرآن، في عشق، في غرام، في هيام، في ود، في ميل، في علاقة، في صبابة، في نجوى، في حديث، في شجون بينه وبين القرآن الكريم. فما استطعتم يا أيها الإخوة أن تكونوا قريبين من القرآن الكريم افعلوا، هذا مغنم لكم. إذا رأى أحدكم في نفسه أنه لا يحسن قراءة القرآن، هذا عيب، عيب حقيقي في مسلم يسكن في هذه البلدة المباركة وفيها من العلماء من فيها، وفيها من مجالس العلم من فيها، وفيها من المساجد ما فيها، وفيها من معاهد القرآن ما فيها، ثم هو لا يحسن أن يقرأ أمامه، لا يستطيع أن يقرأ القرآن، هذا عيب كبير في المسلم. يأتينا الطلاب الأجانب يدرسون عندنا، والله من رجاءني طالب من بريطانيا، الرجل عنده شهادات عالية في بلده وعنده عمل عالي في بلده، قال أنا جئت إلى الشام فقط لأتعلم القرآن الكريم وحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقط، قدم من بريطانيا إلى الشام ليتعلم القرآن الكريم. وابن دمشق إذا فتحت المصحف أمامه وقلت اقرأ، يقرأ ربما أخطأ 5 مرات أو 7 مرات أو 10 مرات، هذا مقبول بداية بس غير مقبول نهاية. لك من العمر 20 سنة، لك من العمر 30 40 50، من الذي حال بينك وبين القرآن؟ من الذي جعلك هاجرا للقرآن؟ وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يأتي زمان على الناس يعلق فيه المصاحف على الجدران، يعشش عليه العنكبوت. تجد المسلم أحيانا لا يحسن أن يقرأ صحيفة من القرآن الكريم، هذه مسؤوليتك أنت إذا كنت لا تحسن قراءة القرآن الكريم أن تسارع لتبحث عمن يقرئك القرآن الكريم. فالصحابة رضوان الله عليهم هذه فائدة، جعلوا القرآن الكريم محور حياتهم قياما وقعودا وزمانا ومكانا ومهرا يدفعونه لزواج بناتهم أو لزواجهم من أجل أن يتعلموا القرآن الكريم. فهذه فائدة أولى من هذا الحديث، إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين يدخل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. هذه فائدة أولى. فائدة الثانية أن الصحابة أيها الإخوة رضوان الله عليهم كانوا لهم أعمال في النهار، لذلك يجعلون وظائف وأوراد لهم من القرآن الكريم في الليل. يعني هم في النهار في عنده محل، عنده مكتب، عنده شغل، عنده عمل، عنده التزام، عنده جامعة، عنده مدرسة، ماشي جيد. طيب متى تعطي حصة إيمانك نصيبها؟ إذا كنت بالنهار مشغولا بالعمل بالدراسة، طيب وحصتك الإيمانية متى؟ الصحابة رضوان الله عليهم في النهار مشغولون بأعمالهم، حسن. طيب في الليل جعلوا في الليل وظيفتهم اليومية في قراءة القرآن، من أجل ما أحد يقول والله أنا عندي عمل، والله أنا بنزل على المحل الساعة 7 الصبح برجع الساعة 8 المساء، والله ما بستطيع أضع واحد مكاني بالمحل، والله أنا ما بقدر، أن عندي دراسة يا أخي، عندي امتحانات. منيح عندك امتحانات وعندك عمل وعندك التزامات في النهار، في الليل اجعل لنفسك وظيفة وردا، إن قرآن الليل كان مشهودا، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال العلماء تشهد ملائكة الليل والنهار. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قالوا إن ناشئة الليل، إن قراءة الليل، قراءة القرآن بالليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يعني يتقوم قراءتك ويتثبت حفظك في الليل. لذلك ينصح حفاظ القرآن الكريم أن من حفظ شيئا من القرآن الكريم في النهار أن يقرأه في قيام الليل، يصلي به ركعات بالليل ليقرأه. وهذه فائدة ثانية من فوائد الحديث، أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت لهم وظائف في القرآن الكريم من الليل، فبين مقل وبين مكثر. الإمام السيوطي يقول يحدث عن عادات السلف في ختم القرآن الكريم، يقول منهم من كان يختم في اليوم والليلة، ومنهم من كان يختم في كل يومين، ومنهم من كان يختم في كل 3 أيام. يقول الإمام السيوطي وهذا حسن، ومنهم من كان يختم في كل أسبوع، قال وهذا حال الأكثر منهم، في الأسبوع كان يختم القرآن الكريم، ومنهم من كان يختم في كل شهر مرة، ومنهم من كان يختم في كل شهرين القرآن الكريم، ويذكر أسماء من كان يفعل هذه الفعلة. المهم كانت لهم صلة مع القرآن الكريم وكانت لهم وظائف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه أو ورده من الليل فليقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. يعني أنا متعود كل يوم أن أقرأ في ليلي جزءا من القرآن الكريم، هذه الليلة تعبت، هذه الليلة كان عندي طارئ، هذه الليلة كان عندي ضيوف أخذوني عن القرآن الكريم فنمت. من نام عن شيء من حزبه، يعني من عادته، من ورده، من نصيبه بالقرآن الكريم، فليقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، يكتب كأنه أداه في وقته، يعني قضاء. أنا فاتني شيء من ليلي إذن أقضيه في نهاري. فالفائدة الثانية أن الصحابة رضوان الله عليهم كان لهم أوراد في الليل، بين صلاة، بين ذكر، بين قراءة قرآن. أما ما معقول أن تجعل الليل للنوم، أن تجعل الليل لتجلس على الواتساب، تجلس إلى ساعة متأخرة هيك جالس والله يرسل رسائل، جالس في الليل عم فاتح الفيسبوك قاعد 2 أو 3 ساعات، ماذا تفعل على أجهزة الاتصال؟ قاعد والله في هذا الليل على الأفلام، على أقنية فضائية. في كل صبيحة أهله إذا استيقظوا والله شاعل التلفاز ونائم، متى نمت؟ 2 بالليل، ماذا تفعل؟ شاهد أفلام عربية أو أجنبية، وشاهد مباراة كرة قدم، أو أدخل على مواقع التواصل الاجتماعي، ماذا تستفيد؟ والله ندردش مع الناس. يا رجل اخلو بربك، ناجي ربك، خذ قسطك من التقرب إلى الله عز وجل. إذا كان جسمك بحاجة للطعام والشراب، وإذا كان عقلك بحاجة للسكريات والأفكار، قلبك يحتاج إلى ماذا؟ روحك تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى صلة بالله عز وجل، تحتاج إلى قيام الليل، تحتاج إلى صيام النهار، تحتاج إلى قراءة القرآن، تحتاج إلى ذكر الله حتى تسكن وتطمئن وترتاح. فالفائدة الثانية أن الأشعريين كانت لهم أوراد بالليل. الفائدة الثالثة أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه في الليل ويتفقدهم في النهار، يطمئن، ما أخبار وظيفتك في العبادة، ما أخبار ذكرك لله، ما أخبار ذكرك لله، ما أخبار قراءتك للقرآن الكريم. روى أبو داود والترمذي عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، أي بالقراءة. الآن أبو بكر في المسجد جالس هيك في طرف المسجد يصلي يخفض صوته، ومر بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا، يعني بالقراءة. فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك، يعني بالقراءة. فقال أبو بكر: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، الله عز وجل قريب مني، ما بدي أصرخ، يسمعني. فقال: ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. فقال عمر: يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. إذا واحد نعسان بفيقه وسنان، وأطرد الشيطان، علي صوتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخفض شيئا. أبو بكر ارفع شيئا، عمر اخفض شيئا. ففي قراءة، في قراءة، شاهد من الحديث في قراءة الصحابة رضوان الله عليهم للقرآن الكريم. كنا إذا أخذنا الطلاب ومضينا إلى رحلة، مرات نذهب في رحلة 3 أيام 4 أيام 5 أيام، فالرحلة مستمرة في الليل والنهار. فالحقيقة هناك إخوة، الإخوة مختلفون. في إخوة أنه بس ينتهي البرنامج بعد صلاة العشاء وقيام الليل هيك مجتمعين، في إخوة يجلسون هيك مع بعضهم يتواعدون، أخذين بزر نقعد هيك، شو والله نأكل البزر وندردش، بيعدهم ساعة 10 11 12 وحدة، شو عم نتسلى. في إخوة وفين هيك بمكان أخذين يتهجدون يناجون ربهم. في إخوة حامل مصحفه عم يقرأ. نعم أنا أريد أن يعني أمازحك وأن أسامرك، بس شيء قليل، لابد باقي الوقت أن يكون لك قسطك من العبادة والقرآن الكريم. وفي رواية لأبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة، يعني تنوع في ركعاتك، ما تقرأ القرآن بالتسلسل. فقال بلال: كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم قد أصاب. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في الصلاة، لا يرفع بعضكم على بعض في الصلاة. لذلك مكروه أن ترفع صوتك بالقراءة إذا كنت بالمسجد والناس يصلون، حتى لا تؤذيهم بصوتك. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الود لأصحابه وكان يزورهم ويتفقدهم ويطمئن عليهم، يطمئن عليهم ماديا ومعنويا، ويطمئن عليهم دينيا ودنيويا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
حار فكري لست أدري ما أقول، أي قهر ضمه قلب الرسول،
أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول.